إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصاً لوجهه الكريم ومقرباً إلى مرضاته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذا ما أراده المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خاطبه الله تبارك وتعالى بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فهذه الآيات أيها الأحبة مترابطة، فكما أنها جاءت بهذا الانتظام والترتيب، فكذلك هي مترابطة في المعنى. فهذا الكيد الذي أراده المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره الله بمقابلته بالقيام للصلاة، بإقامتها في أوقاتها، بإقامتها كما أمر الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا ينتظم الصلوات الخمس، فدل ذلك أيها الأحبة على أن هذه الصلوات الخمس سبب لنجاة العبد من الكروب والشدائد ومن كيد الأعداء، كما أن الله تبارك وتعالى أمره بقيام الليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فبلوغ الغايات والمنازل الرفيعة والدرجات العالية أيها الأحبة إنما يكون بالتمسك بهذه العبادة العظيمة والمحافظة عليها، مع ما ينضاف إلى ذلك من قيام الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال الله تبارك وتعالى له: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فأمره تبارك وتعالى بالشكر الفعلي: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فهذا كله شكر عملي فعلي. ثم بعد ذلك أمره بالشكر القولي، وذلك أنه قال الله له: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فهذا متعلق باللسان، بأن يبتهل إلى الله عز وجل، وأن يظهر فقره إليه، بأن يسأله التوفيق في أن يخرجه مخرج صدق وأن يدخله مدخل صدق، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إن ذلك يرتبط بقوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلما وعده تبارك وتعالى بإقامته في ذلك المقام المحمود الذي يحمده عليه سائر الخلائق، ناسب أن يسأل أن يكون ذلك حاله في كل مقام يقومه عليه الصلاة والسلام. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فالصدق هنا أيها الأحبة في المدخل وفي المخرج يعني الكمال، يعني ما يحمد في نوعه، لأن ما ليس بمحمود فإنه من جملة الأوهام، لا عبرة به ولا اعتداد ولا قيمة له، لأنه يتلاشى ويضمحل. فمدخل الصدق أيها الأحبة هو المدخل الكامل الصحيح من كل وجه. أما المداخل الباطلة والمخارج الباطلة فإنها تخلف ظن صاحبها حينما يتلبس بها وتتلاشى حال حاجته إليها. فهذه الدعوة أيها الأحبة التي علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بها تعم جميع المداخل التي يمكن أن تقدر، وهكذا تشمل جميع المخارج التي يمكن أن يخرجها عليه الصلاة والسلام. وذلك لا يختص به كما هو معلوم، فالمؤمن يسأل ربه أن يدخله مدخل صدق وأن يخرجه مخرج صدق، كأنه يقول: اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص ولموافقتها الأمر. فهي يقصد بها ما عند الله تبارك وتعالى، ليس هناك مقاصد سيئة وليس هناك أفعال على غير الطريقة التي شرعها الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إنه كناية أيها الأحبة عن الرحلة كلها من أولها إلى آخرها، عن مسير الإنسان في هذه الحياة وجميع مزاولاته من مبدئها إلى خاتمتها وما بين المبدأ والختام، أن تكون جميع المداخل بهذه الصفة وأن تكون جميع المخارج بهذه الصفة. وقد وصف الله تبارك وتعالى الإدخال والإخراج هنا بالصدق لما يؤول إليه الخروج والدخول من النصر والظفر والعز والتمكين وظهور الدين. وتأمل فيما شابه ذلك من المواضع، فالله تبارك وتعالى ذكر 5 أشياء: مدخل الصدق كما في هذه الآية، ومخرج الصدق، وكذلك أيضا أخبر عن خليله صلى الله عليه وسلم أنه سأله أن يسأله لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق. فقال الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه 5 أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء جميعا أيها الأحبة هو الحق الثابت، هو الحق الذي يتصل بالله تبارك وتعالى، والذي يوصل إليه هو ما كان بالله وفي الله ولله من الأقوال والأعمال والمقاصد، وما يكون لذلك من الجزاء وما يترتب عليه من الآثار في الدنيا والآخرة. فمدخل الصدق أيها الأحبة ومخرج الصدق أن يكون دخولنا وخروجنا أن يكون حقا ثابتا بالله تبارك وتعالى وفي مرضاته بالظفر بالبغية، وحصول المطلوب بخلاف مدخل الكذب ومخرج الكذب الذي لا غاية له يوصل إليها وليس له ساق ثابتة يقوم عليها، كما يقول الحافظ ابن القيم. قارنوا أيها الأحبة بين مخرجه صلى الله عليه وسلم حينما خرج مع أصحابه لغزوة بدر، وبين مخرج أولئك المشركين الكفار الذين أرادوا أن يطفئوا نور الله بكيدهم وضلالهم وحربهم وجندهم وعتادهم. قارنوا بين هذا وهذا، وكيف كان مآل ذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكيف كان مآل المشركين الذين خرجوا ذلك المخرج الكاذب الذي أرادوا به إطفاء نور الله عز وجل. وهكذا كيف كان مدخله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة، فكان ذلك المدخل مدخل صدق، لأنه بالله ولله وابتغاء لمرضات الله، فأقام دولة الإيمان واتصل به التأييد والظفر والنصر، فأدرك صلى الله عليه وسلم ما كان يطلبه ويؤمله بذلك في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل أولئك الأحزاب الذين تحزبوا وأرادوا دخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخربوا دولة الإيمان وأن يقضوا على شجرته وأن يستأصلوها. فماذا كانت عاقبة هؤلاء المحادين؟ إن ذلك قد صار بهم إلى الخذلان والبوار. وهكذا أولئك اليهود الذين دخلوا في حصن قريظة بعدما نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من مداخل الكذب، فانظروا كيف كانت عاقبتهم. وهكذا كل من دخل أيها الأحبة وكل من خرج يريد هذا أو هذا. ولهذا كان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك. إذا خرج من داره يريد أنه يكون قد خرج مخرج صدق. ولهذا فسر مدخل الصدق أيها الأحبة ومخرج الصدق بمثل هذه المعاني، فكانت جميع مداخل النبي صلى الله عليه وسلم من مداخل الصدق، وجميع مخارجه عليه الصلاة والسلام هي من مخارج الصدق بخلاف أعدائه. وعبارة السلف رضي الله تعالى عنهم في تفسير مدخل الصدق ومخرج الصدق متنوعة، إلا أن الآية تلتئم ذلك جميعا وتتضمنه وتشتمل عليه. فقالوا في مدخل الصدق، فسره بعضهم بمدخله صلى الله عليه وسلم المدينة حينما دخلها، أو بدخول الجنة، أو بدخول مكة لما دخلها فاتحا عليه الصلاة والسلام، أو بدخوله الغار، أو بأن يموت على الصدق، أو بأن يدخل في القبر على طهارة وطيب من السيئات والخطايا والذنوب، أو أن يدخله الله تبارك وتعالى في أمره الذي أرسله به من النبوة، أن يدخله مدخل صدق وهو الجنة، أو أن يكون المراد بمدخل الصدق هو الإسلام، أو في طاعة الله تعالى، أو في الدين، أو في القيام بمهمات أداء الدين والشريعة، أو أن يكون ذلك بإقامة الصلاة على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى به. وهكذا تنوعت عباراتهم في مخرج الصدق، فمن قائل بأن المراد به مخرجه صلى الله عليه وسلم من مكة آمنا من المشركين، أو بمخرجه إلى مكة من المدينة لفتحها، أو بمخرجه صلى الله عليه وسلم من الغار سالما، أو من مكة إلى حنين حينما تجمعوا لمحاربته صلى الله عليه وسلم في وادي حنين، أو من القبر أن يخرج منه، أن يكون خروجه خروجا مرضيا آمنا من سخط الله تبارك وتعالى، أو أن يكون أخرجني من أمرك، يعني النبوة، مخرج صدق، أو من الدنيا وقد قمت بما وجب علي من حقها، أو أخرجني من الإسلام مخرج صدق بأن يقوم بوظائف العبودية التي أمره الله عز وجل بها فلا يكون عليه تبعة، أو أن يكون ذلك عند مجيء الموت فيخرج من الدنيا، أو أخرجني من المناهي، أو أخرجني بعد القيام بمهمات الدين بعد الفراغ منها إخراجا لا يبقى علي منه تبعة، أو أخرجني من الصلاة مع الصدق والإخلاص وحضور ذكرك في كل الحالات فيكون ملازما لمراقبة الله عز وجل وذكره في الصلاة وخارج الصلاة. فهذه المعاني جميعا أيها الأحبة تدخل في هذا اللفظ الوجيز في هذه الآية، لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فهو كما يقول البغوي رحمه الله: أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق، وأخرجني بالصدق، فذلك في جميع المداخل. وهذا كله حق. وتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعليمه لأمته في دخول الشهر أيها الأحبة: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. إذا أراد الإنسان أن ينام، وإذا استيقظ، إذا أوى إلى فراشه: باسمك اللهم أحيا وأموت. إذا استيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حينما نستيقظ: النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن عقد الشيطان الثلاث. فإذا استيقظ العبد وذكر الله تعالى انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. كيف ندخل اليوم وكيف نبدأه؟ أذكار الصباح وأذكار المساء. إذا أراد الإنسان أن يدخل في عمل، في مشروع، في تجارة، في نكاح، دعاء الاستخارة، أن يسأل ربه أن يكتب له ما فيه الخير، وأن يدبر له ما فيه النفع، وأن يحسن له العاقبة في الأمور كلها. إذا لبس ثوبا جديدا ماذا يقول؟ إذا أراد دخول الخلاء، إذا خرج من الخلاء، إذا أراد أن يقوم من المجلس ماذا يقول من كفارة المجلس؟ تأمل كيف هذه الصلاة افتتحت بالتكبير، ثم بعد ذلك يستغفر المصلي حينما ينصرف منها. كيف يبدأ الحج؟ بالتلبية، ثم يختم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. العبد يكون ملازما للعبادة ولذكر الله عز وجل ولمراقبته ولملاحظة أمره في أول الأمر وفي آخره في أحواله كلها. بل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة نبئ بإقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر، وختم له بالنصر إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تختم الرسالة، تختم هذه الأعمال الكبار الجليلة العظيمة أيها الأحبة بالاستغفار. هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره ممن لا يقرب من مرتبته ولا يداني عمله عمله. وهكذا أيضا أيها الأحبة،
إذا تزوج الإنسان امرأة أو اشترى خادما، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. إذا اشترى بعيرا أو دابة فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. حينما يخرج الإنسان من بيته أيها الأحبة، بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. إذا دخل، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. ثلاثة كلهم ضامن على الله، انظروا المخارج، مخارج الصدق. رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد. ومن عاد مريضا أيضا فهو ضامن على الله، ومن غدا إلى المسجد أو راح، ومن دخل على إمام ليعزره فهو ضامن على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. حينما نخرج أيها الأحبة للمسجد، إلى المسجد، حينما ندخل المسجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا خرج، اللهم إني أسألك من فضلك. حينما ينشئ سفرا يقال له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، لأنه في السفر يكون عرضة للآفات، ويكون عرضة للتخفف من كثير من المروءات، والتقلل من كثير من الأعمال والمزاولات التي كان يعملها في حال الإقامة، فيحصل له شيء من الغفلة أو التقصير أو الضعف، فيقال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فإذا ركب على دابته كبر ثلاثا ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيذكره هذا السفر الدنيوي بالسفر الأخروي. ثم يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، إلى آخر ما يقول. فهذا يذكره بأمر ينبغي أن يتحراه في هذا السفر، وأن يتعهد قلبه، وأن ينظر في سلوكه حينما يكون في هذا السفر. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر والتقوى في السفر وفي الإقامة. المسافر بحاجة إلى البر والتقوى، كما أن المقيم بحاجة إلى البر والتقوى. وتأمل كيف يجترئ ذلك الذي سافر سفرا محرما، سافر ليعصي الله تبارك وتعالى، ثم يقول وحاله كالمستخف بربه تبارك وتعالى، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. كيف يكون هذا السفر أيها الأحبة مقربا إلى الله، وكيف يكون هذا سائلا في سفره البر والتقوى ومن العمل ما يرضاه الله عز وجل، وقد عزم في سفره هذا على معصية الله ومحادته ومشاقته. إذا رجع فإنه يقول إذا أقبل على بلده آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بظهر المدينة، فلم يزل يقول ذلك حتى قدم المدينة. وإذا رجع من سفر كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. انظروا كيف يكون مخرج الصدق في السفر، وكيف يكون مدخل الصدق من السفر، كيف يكون الإنسان ملازما لهذه الحالات أيها الأحبة، فيكون على الجادة على الصراط المستقيم في أحواله كلها، في بداية الثمر، باكورة الثمر. اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا عند الموت. أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبناء على هذا أيها الأحبة، ينبغي أن تكون جميع أحوالنا، أن تكون جميع مزاولاتنا في جميع الأعمال من العبادات والمعاملات مبنية على ذلك. في العبادات أيها الأحبة، حينما نسافر، نسافر إلى الطاعة، إلى الحج أو إلى العمرة، ماذا نريد؟ هل نريد بذلك التفاخر؟ هل نريد بذلك أن يقال فلان حاج، الرياء والسمعة؟ هل يريد الإنسان بهذا السفر حينما يشترك مع حملة لربما تكون ذات تكاليف باهظة، يريد أن يقال أو يقول بأنه قد ذهب مع هؤلاء وأنه قد بذل الأموال أو نحو ذلك؟ حينما يريد هذا الإنسان أن يحج، هل يريد أن يقول إنه حج 40 حجة أو حج 50 حجة أو نحو ذلك؟ فهذا كله ينبغي أن يكون على بال منا حينما يكون الإنسان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. هل يريد بذلك أن يقال هذا مجاهد؟ هل يريد بذلك أن يلتقط بعض الصور ثم بعد ذلك ينشرها في وسائل الاتصال وقد ظهر بثوب وزي من أزياء أهل الجهاد؟ وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. حينما يشارك الإنسان في وسائل الاتصال والإعلام المتنوعة، حينما يقدم بعض البرامج في الفضائيات أو يداخل في بعض المداخلات أو يقوم بمناظرة لبعض المنحرفين أو لبعض المخالفين، حينما يقدم بعض البرامج الإذاعية أو يجرى له مقابلة، هل يريد تعزيز النفس ورفع النفس وتحقيق الذات كما يقال، أن يعرف وأن يذكر ثم بعد ذلك ينظر فيما قاله الناس، هل هذه المداخلة جيدة؟ هل هذا البرنامج الذي قدمه قد حاز على إعجاب الجماهير؟ وربما يحمله ذلك على كثير من التضييع والقول على الله عز وجل والقول على الله بلا علم، فيتكلم بما لا يحسن، ولربما كان مبدلا لأحكام الله وشرائعه من أجل أن يرضي هذا أو أن يتجنب سخط ذاك. وهكذا أيها الأحبة، حينما يشارك الإنسان أو يقلب الصفحات ويدخل في هذه الشبكة العنكبوتية، حينما يدخل في هذه المنتديات وغيرها، يقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فهذا الذي يدخل في مواقع لا يحل له الدخول فيها لو أنه استحضر هذا المعنى لما دخل، هذا الذي يأخذ لوحة المفاتيح ثم يعلق، يريد أن يعلق على كل قضية ليقول للناس أنا موجود، أنا أسجل حضورا هنا، أنا أشارك في كل قضية، بلغ عدد المشاركات لي بالآلاف. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هذه الكتابة التي ترقمها وتكتبها هي مرقومة في صحيفة العمل، وسيقرأها الإنسان ويحاسب على هذه الكلمات التي كتبها. حينما نقرأ في هذه التعليقات أو فيما يسمى بالتغريدات وهكذا في وسائل الاتصال المتنوعة، فينبغي للإنسان أن يستحضر هذا المعنى، فلا يكتب إلا ما يرضي الله، وأن تكون نيته صحيحة، يريد ما عند الله بهذه الكتابة، وإن لم تحضر له النية فينبغي له أن يترك الكتابة، فإن مصالح الأمة ومعارفها لم تتوقف على كتابته بحال من الأحوال، فينبغي أن يترك ذلك، فلا يكتب إلا ما كان من قبيل الحق الصواب، وأن يكون هذا الكلام فيه مصلحة ونفع، وأن يريد به ما عند الله عز وجل لا يريد إعجاب الآخرين، هذا الذي يكتب ويفتح كل لحظة لينظر ماذا علقوا على كتابته، ماذا قالوا عنها، ولربما لم يعلق بعضهم، فلربما لم يعلق أحد فيكتب ويعيد، لماذا لا تعلقون، لربما هذه الكتابة ما أعجبتكم، لماذا لم نسمع منكم، لماذا لم نقرأ التعليقات، فهو يستجديهم أن يكتبوا مدحا وإطراء، ولربما سجل بعضهم بأسماء مختلفة في بعض المنتديات، وقد حصل هذا ووقع، فيكتب كتابة ثم بعد ذلك يثني على نفسه وهو هو لكن باسم آخر. ما هذه الكتابة، وما هذا الأسلوب، وما هذا الفكر النير، وما هذه المعاني الكبيرة، ويمدح نفسه وما علم أن الله عز وجل يراه وأن الله مطلع على حاله. ولذلك أقول إن مثل هذه الكتابات أيها الأحبة وهذه الكلمات تتلاشى وتضمحل ولا ينتفع بها ولا تجاوز صاحبها، ولكنها ربما تموت بمجرد ما يكون من مزاولته في الكتابة ودفعها ليقرأها الناس، ثم بعد ذلك يذهب نفعها وفائدتها. حينما يتولى الإنسان الإمامة في مسجد، حينما يتولى الخطابة، حينما يتولى التعليم، حينما يلقي محاضرة أو موعظة، حينما يشارك الإنسان في دورة علمية، حينما يقيم دورة علمية، حينما يدخل في حلقة لتعليم القرآن، أو حينما يعلم، ماذا يريد؟ هل يريد أن يقال هذا عالم أو هذا طالب علم، أو يريد أن يقال هذا حافظ لكتاب الله عز وجل، هذا ممن نذر نفسه للقرآن، هذا من عمار المساجد؟ حينما يكتب الإنسان مقالة أو يؤلف كتابا، ماذا يريد؟ ولهذا كان العلماء يحثون غيرهم ويحثون أنفسهم أيضا على افتتاح الكتب بحديث الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما جاء ذلك عن ابن مهدي والخطابي والنووي، قالوا كان السلف رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للمطالع على حسن النية واهتمامه بذلك واعتنائه به. وهكذا أيها الأحبة، حينما يشارك الإنسان في مؤتمر، حينما يشارك في بعض الملتقيات، حينما يشارك في بعض الحوارات، ماذا يريد؟ هل يريد أن يعزز هذه النفس وأن يرفع من شأنها وأن يعلي ذكرها وأن يشتهر؟ حينما يقيم بعض المشروعات الإغاثية أو بعض المشروعات الدعوية أو الخيرية، حينما يتصدى لتعبير الرؤى، حينما يتصدر مثلا للرقية، هو ماذا يريد؟ هل يريد نفع الناس؟ أو أنه يريد أمورا أخرى قد تحل وقد تحرم؟ حينما يدخل الإنسان على بعض من يريد مناصحته، هل يريد بذلك أن يقال فلان ناصح، فلان لا يخشى في الله لومة لائم؟ هل يريد هذا أو يريد النصح؟ وهكذا أيها الأحبة، حينما يقوم الإنسان ببعض المزاولات والأعمال الاحتسابية، هذا يؤثر في الأسلوب، هذا يؤثر في الطريقة التي نسلكها حينما نستحضر هذا المعنى. هذه الخلافات التي تعصف بنا أيها الأحبة، لو أن الإنسان كانت جميع مداخله من هذا القبيل، مداخل الصدق، وكانت جميع مخارجه من مخارج الصدق، يعني أن يكون أمره لله ولم ينظر إلى نفسه ولم يلتفت إليها، بحيث أنه يقول ما مني شيء ولا لي شيء، لأراح واستراح. ولكن أين تكمن المشكلة أيها الأحبة؟ في مشارق الأرض وفي مغاربها تكمن المشكلة في هذه النفس. أنا عندي مكتسبات، أنا عندي رصيد، أنا عندي أعمال، أنا عندي تاريخ، أنا عندي كذا، أنا كذا، ثم بعد ذلك يتمسك بحظوظ النفس فيعارك ويقاتل ويصارع، فيحمل الناس حملا على أن يحسنوا إليه اتقاء لشره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شر الناس من أحسن الناس إليه اتقاء لشره، فهو يريد دائما أن ينوه به، أن يذكر، أن تعرف أعماله وجهوده و بذله، وماذا يغني عنه من الله تبارك وتعالى ذلك؟ أيها الأحبة، حينما نسافر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ماذا نريد؟ هل نريد بذلك الشهرة؟ هل نريد بذلك السياحة والنزهة؟ بعض الناس يسافرون خارج البلاد ويقول أسافر للدعوة إلى الله عز وجل، والله أعلم بمن يسافر داعيا في سبيله، قد يكون القصد آخر، ولذلك تكون أعماله وسلوكه بحسب استحضاره لهذه المعاني. فمن الناس من يكون في سفره على حال غير مرضية لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهو بزعمه قد خرج أمام أهله وعشيرته، خرج للدعوة إلى الله. وهكذا أيها الأحبة في سائر أحوالنا، إذا خرجت من بيتك فاستحضر هذا المعنى لأي أمر خرجت إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج، يعني من بيته، إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. وهكذا إذا باع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إذا خرج إلى معارض السيارات، خرج إلى السوق، يستحضر هذا المعنى. إذا دخل في معاملة مع أحد، إذا دخل في شراكة في تجارة، إذا دخل في أماكن الترفيه، حينما يدخل في بعض المزاولات في صالة الرياضية في غير ذلك، ماذا يريد من فتل هذه الأجسام؟ قد يريد أمرا محرما، قد يريد أمرا مباحا، قد يريد أمرا مشروعا. حينما يدرس ويدخل في بعض التخصصات الشرعية وغير الشرعية، ماذا يريد؟ إذا دخل في التخصصات الشرعية، هل يريد دنيا؟ هل يريد أن يقال عالم؟ إذا دخل في بعض التخصصات الطب مثلا، أو في بعض تخصصات الطب، ماذا يريد؟ هل يريد أن ينفع الأمة؟ أو يريد المال وماذا إلى ذلك من الأمور المباحة؟ أو يريد أمرا محرما من الكشف على العورات بطريقة لا يستنكرها كثير من الناس عليه؟ حينما يدخل في وظيفة، حينما يكون العلاقات مع الآخرين، ماذا يريد؟ حينما يتقلد رئاسة أو ولاية أو إدارة، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هل يستطيع أن يقدم؟ هل يستطيع أن ينفع؟ هل يستطيع أن يبذل؟ هل أمره لله؟ أو أنه يريد التسلط على هؤلاء من مرؤوسيه وموظفيه وما إلى ذلك؟ وهكذا حينما يدخل الإنسان في بعض اللجان، في بعض المنظمات، حينما يدخل الناس في تحالفات، وهذا الكلام ما عدا كما كان في السابق أيها الأحبة، حينما يتحدث الإنسان في المسجد فيصل ذلك إلى من حضره في المسجد، فصارت هذه الكلمات أيها الأحبة عبر هذه الوسائل كما تعلمون تصل لأقاصي المعمورة. فهؤلاء الذين يدخلون في تحالفات، أحزاب تتحالف وما إلى ذلك، ماذا يريدون؟ وقل ربي أدخلني مدخل صدق. هل يبنون أمرهم على الغدر، على الخيانة، على التلون؟ كل طائفة تتربص بالأخرى، ثم بعد ذلك يكون حالهم من التفرق والانقسام ما يكون معه الشماتة من قبل الأعداء والخيبة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حينما نبدأ الحياة الجديدة أيها الأحبة، الزواج مثلا، يبنيه على ماذا هذا الزواج في هذا الحفل؟ في مبدئه ماذا يقصد به؟ هل يريد أن يغرر بهذه المرأة فيتزوج ثم يطلقها؟ هل يبدأ هذا الزواج على طاعة من الله ورضوان؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان؟ خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ التأسيس والبدايات هذا الذي يبدأ هذا الزواج أيها الأحبة، بحفلة صاخبة، بمنكرات، بمعاصي. هذا الذي قد عزم من ليلته وحزم حقائبه أن يسافر إلى بلاد يظهر فيها ألوان المنكرات التي لا يستطيع أن يغيرها، فهو يقصدها ويذهب إليها مختارا. هل هذا أسس حياته الجديدة؟ هل أسسها على طاعة، على رضا من الله عز وجل؟ كيف يطلب التوفيق وهو يبدأ حياته بالمعصية؟ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. تكون أموره واضحة، لا يخفي شيئا على هذه المرأة، على أهلها من القضايا المؤثرة، لا يخفي شيئا على أوليائها، وكذلك المرأة لا يخفون عنه شيئا مؤثرا من العيوب. فإذا كانت الأمور بطريقة فيها شيء من التدليس والتلبيس والكتمان، فإن ذلك قد يؤول إلى أمر لا يحمدون عواقبه، أو يؤول ذلك إلى ضغائن وأحقاد وما إلى ذلك. فهكذا أيها الأحبة ينبغي أن يكون المؤمن في أحواله كلها. والله تبارك وتعالى ختم هذه الآية بقوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي اجعل لي حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا على جميع ما آتيه وما أذر. فالمؤمن يكون على بينة في كل أعماله وأحواله، لا تدخل في طريق حتى تتبينه، لا تتكلم بكلام، لا تكتب كتابة حتى تعرف أن هذا مما يرضي الله جل جلاله، أن هذا حق، أنه صواب، أنه قد حضر قصد صحيح طيب عند دخولك في هذا الأمر. فكم من داخل في أمر أيها الأحبة لم يكن محمودا في دخوله، وكان ذلك وبالا عليه، وعاد منه بالضرر والخيبة، كما ذكر أهل العلم في من يقوم حسبة لله عز وجل، ثم بعد ذلك لا يكون قصده صحيحا فيؤذى عقوبة له. إذا كان الإنسان على بينة واجعل لي من لدنك سلطانا، السلطان هنا الحجة الظاهرة، فإنه يدخل وهو رافع الرأس، يدخل وهو في غاية الوضوح، يدخل وهو على بينة، فلا يغرر بنفسه، ولا يدخل مداخل الريب، ولا يتكلم بكلام إذا قيل له أثبت هذا الكلام قال سمعت الناس يقولون شيئا، ولا ينقل مثل هذه الأشياء التي يتناقلها الناس بالرسائل وما إلى ذلك في أمور لم يتبين هل هي حق أو باطل. هناك أشياء مخالفة في العقيدة، هناك أحاديث مكذوبة، هناك معلومات خاطئة، هناك إشاعات. فهذا الذي يرسل مباشرة كلما جاء فإن ذلك إن كان من قبيل الكذب فهو أحد الكاذبين. فهذا أيها الأحبة واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، أعلى حالة ينزلها الله تبارك وتعالى لعبده أن تكون جميع الأحوال خيرا وقربة مقربة إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون له في كل أحواله، أن يكون له بينة ودليل ظاهر. وهذا يتضمن للعلم النافع والعمل الصالح، يتضمن العلم بالمسائل والدلائل مع حسن المقاصد. هذه الجملة أيها الأحبة داخلة تحت هذا اللفظ الوجيز، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعل جميع مداخلنا مداخل صدق، وأن يجعل جميع مخارجنا مخارج صدق، وأن يجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا. وإذا كنا كذلك أيها الأحبة فلا تسأل عن راحة القلب وسعادة العبد وما يكون عليه من الارتياح والطمأنينة في أموره كلها. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.